نحن مقبلون بعد قليل على دراسة مقطع جديد من سفر العدد الذي بدأنا التأمل به في الحلقة السابقة. وصلاتي إلى الله أن نتحلى بذهن مفتوح لكي ندرك رسالة الله إلينا نحن شخصيا في هذا الوقت. إذن نحن الآن في صدد تناول السفر الرابع من الكتاب المقدس، أي سفر العدد. في المرة الماضية قمنا بعمل مقدمة لهذا السفر تساعدنا على فهم النقاط الرئيسة فيه. الموضوع الرئيسي لسفر العدد هو تيهان الشعب في البرية لمدة 38 سنة وعشرة أشهر. والدروس التي تعلمها الشعب في القديم هي دروس لي ولك أيضا، نحتاج أن نتعلمها، لهذا سجل الله لنا هذا التاريخ. كاتب السفر هو موسى الذي كتب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس، والتي تسمى بأسفار الشريعة أو أسفار الناموس. قلنا إن السفر يحتوي على ثلاثة تصويرات تساعدنا على الدراسة، اثنان منها تبين خيمة الاجتماع والطريقة التي نصب فيها الشعب خيامهم من حولها. التصوير الآخر يوضح الطريقة التي كانوا يسيرون بها. ستندهش مستمعي من طريقة الله في تنظيم أمور مخيمهم هذا. والله في خليقته صنع كل شيء حسنا، كل شيء مرتبا. إلى هنا إله ترتيب. في بداية الأصحاح الأول رأينا الله يأمر موسى بعمل تعداد الشعب من أجل تكوين جيش محارب، والجيش هو للحرب. في مصر بينما كانوا عبيدا كان الله يحارب عنهم، ولكن الآن وقد خرجوا من مصر إلى البرية كان يجب أن يحاربوا أعداءهم، وأعداؤهم كانوا بانتظارهم. كل مؤمن في المسيح يعيش اليوم في عالم معاد، نحن في حرب روحية مع إبليس وأعوانه. سنتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح الأول والأصحاح الثاني من سفر العدد. يقول العدد 18 من الأصحاح الأول ما يلي: وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني، فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا برؤوسهم. لماذا أعلنوا أنسابهم وعشائرهم؟ لماذا تعتبر الأنساب مهمة جدا في كلمة الله؟ هناك ثلاثة أسباب أو ثلاثة أهداف للأنساب. أولا، كانت الأنساب هامة للمهتمين بها. من الجيد أن يعرف المرء حسبه ونسبه، من أي أصل هو. ثانيا، كانت الأنساب مهمة لتبيان سلسلة نسب المسيح. السبب الذي لأجله حذفت بعض الأسماء في الأنساب وسجلت بعض الأسماء الأخرى هو للمحافظة على نسب يسوع المسيح. ورأينا في سفر التكوين كيف أن النسل المرفوض كان يذكر أولا دائما ثم يسقط بعد ذلك، وهذا كان يعطي النسب الذي يقود إلى المسيح ويستمر عبر الكتاب المقدس بأكمله. يفتتح العهد الجديد بسلسلة نسب المسيح، وعليها تقف مصداقية كل العهد الجديد. حفظت هذه السلسلة في السجلات في الهيكل، لربما تفقدها العدو مرارا على أمل أن يجد يسوع غير مستأهل لعرش داود. ومن المثير أن نعرف أن سلسلة نسب المسيح لم توضع أبدا تحت الشك أو المساءلة من الأعداء. ثالثا، الأنساب تشجع الناس على عدم التزاوج مع الوثنيين، الأمر الذي يمقته الله. واليهودي الحقيقي في ذلك الوقت كان ليصرح بأصله وفصله، كما أن الأنساب مفيدة لتحديد الكهنة. ونجد مثالا على ذلك في سفر نحمية. يقول: ومن الكهنة بنو حبابة بنو هقوس بنو برزولاي، الذي أخذ امرأة من بنات برزولاي الجلعدي وتسمى باسمهم. هؤلاء فحصوا عن كتابة أنسابهم فلم توجد، فرذلوا من الكهنوت. اللاويون الذين لم يستطيعوا أن يصرحوا بأنسابهم كانوا يطردون من الكهنوت. هناك رسالة هامة لنا في هذا اليوم مستمعي، هل تستطيع أن تصرح بنسبك للمسيح؟ أن تصرح بأنك مسيحي مؤمن؟ هل تستطيع أن تثبت انتسابك لشعب الله؟ إذا كان لابد على اليهودي أن يتأكد من نسبته، فلماذا لا يكون المسيحي متأكدا من نسبته؟ إذا لم تعرف ما إذا كنت مسيحيا أم لا، فمن الأجدر بك أن تعرف الآن وقبل فوات الأوان. أرجوك مستمعي وأخي، أرجوك أن تتأمل هذا السؤال إذا كنت واحدا من جماعة كبيرة من الناس لم يستطيعوا قط أن يصلوا إلى تأكيد نسبتهم السماوية المباركة. فأتوسل إليك أن تقف وتسنح لي أن أقول لك بعض الكلمات. استمع إلى هذا. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. هل تستطيع أن تقول ذلك مستمعي؟ كيف تصبح مؤمنا وابنا للرب؟ لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لا يوجد طريقة أخرى سوى الإيمان بالمسيح لتصبح مؤمنا. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ونسبنا هام جدا. إذا كنا فعلا أبناء الرب بالإيمان بالمسيح، فنحن وارثون لله ووارثون مع المسيح. فإن كنتم للمسيح، يقول بولس، فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فإن كنا أولادا فإننا ورث أيضا، ورث لله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. نعم، في إمكان المؤمن أن يثبت انتسابه إلى المسيح. هذه هي تواليد المسيحيين. أعود وأسألك، هل تقدر أن تثبت نسبك؟ افحص وانظر وتأكد ذلك جيدا، ولا تستخف بالأمر. لا تقل إني عضو في الكنيسة الفلانية، وأتناول عشاء الرب، وأتمسك بكذا وكذا من العقائد والتعليم، وتربيت تربية دينية، وأعيش عيشة صالحة، ولم أضر أحدا، وأقرأ الكتاب، وأتلو صلواتي، وأدفع مبالغ كبيرة في سبيل عمل الخير ومحبة الدين. قد يكون كل ذلك منك حقيقيا، ومع ذلك فلا يكون فيك نبض واحد من الحياة الإلهية، ولا شيء من هذه الأشياء، ولا كلها مجتمعة تقبل كإثبات للنسبة الروحية، إذ لابد من شهادة الروح بأنك ابن للرب، وهذه الشهادة ترافق دائما الإيمان البسيط بالرب يسوع المسيح. هذه هي الطريقة الصحيحة التي تثبت فيها نسبتك. صديقي، تستطيع أن تولد ثانية بأن تقبل المسيح في حياتك وتصبح عضوا في عائلة الله. هذه هي الطريقة الوحيدة. في رحلة برية هذا العالم عليك أن تعرف من تكون، عليك أن تعرف أنك ابن للرب. إذا لم تعرف ذلك فعليك أن تتحقق من الأمر. وكيف يكون ذلك؟ بتصديق الله. لا يعتمد الأمر على تفكيرك أو مشاعرك المتذبذبة، بل على كلمته التي يمكنك أن تثق بها. ثم يعطينا أعداد أفراد الأصباط الاثني عشر. مثلا، كان المعدودون منهم لسبط رأوبين 46,500، وتستمر القائمة حتى العدد 46. وسأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ الآن من هذا العدد 46 إلى العدد 53 من الأصحاح الأول من العدد.
كان جميع المعدودين 603,550، وأما اللاويون حسب سبط أبائهم فلم يعدوا بينهم، إذ كلم الرب موسى قائلا: أما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني إسرائيل، بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وعلى كل ما له، هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه وحول المسكن ينزلون، فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون، والأجنبي الذي يقترب يقتل، وينزل بنو إسرائيل كل في محلته وكل عند رايته بأجنادهم، وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني إسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة.
نلاحظ أن اللاويين لم يدخلوا في التعداد، وذلك لأنهم كانوا يتولون مسؤولية خيمة الاجتماع، كانوا ينصبونها في المساء عندما يحلون ثم يفكونها عند الترحال. كان على أبناء الشعب القديم أن يعرفوا هويتهم وأن يعرفوا أصلهم وفصلهم. كان لكل واحد مكانه الخاص في المحلة أو المخيم، ونحن اليوم علينا أن نعرف نسبنا، أن نعرف أننا ننتمي إلى عائلة الله بالإيمان بالمسيح. ننتقل الآن إلى الأصحاح الثاني من سفر تأملنا العدد. هناك أمر ضروري لرجل الحرب بالإضافة إلى معرفة نسبه. كان عليه أن يعرف رايته معرفة صحيحة، وبالتالي أن يعرف مكانه ومركزه، وبالتالي أن يلازمه. هناك من راح إلى حد بعيد في تفسير هذه المواضع والرايات وبنسبتها إلى ترتيب النجوم في السماء وعلامات الأبراج، وهناك من حاول أن يرى الأناجيل مكتوبة في النجوم، وهناك من يسأل النجوم عن مستقبله. المشكلة تكمن في ذواتنا يا أخي، وليس في النجوم. نحن لا نجد الإنجيل في النجوم، بل نجده في كلمة الله. أقرأ لك الأعداد الثلاثة الأولى من هذا الأصحاح الثاني. وكلم الرب موسى وهارون قائلاً: ينزل بنو إسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت أبائهم، قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون، فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا نحشون بن عمي نداب. لاحظ أنهم كانوا يخيمون حسب وضع الخيمة، كانوا حولها وهي في الوسط، ثم يضعون راياتهم ليحددوا أمكنتهم في المخيم. في الجهة الشرقية كان يوجد سبط يهوذا ويساكر وزبولون تحت راية واحدة. ولو فرضنا أن الرمز على هذه الراية كان أسدا، فعندما كان هؤلاء الأسباط الثلاثة يرون راية الأسد كانوا يعرفون أين ينتمون. سبط رأوبين كان على الجانب الجنوبي مع شمعون وجاد. على الجهة الغربية سبط منسى وبنيامين مع أفرايم، وسبط أشير ونفتالي مع دان إلى الشمال. كانوا يخيمون بطريقة منظمة. وأما اللاويون فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب موسى، ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى. هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا، كل حسب عشائره مع بيت أبائه. كان عليهم أن يعرفوا نسبهم ليعرفوا موقعهم في المحلة. لم يكن ممكنا لهم الذهاب إلى الحرب إلا بعد التأكد من مركزهم. هكذا الحرب المسيحية الروحية لا تجري على الشكوك والمخاوف، ولكن في ضوء الخلاص الأكيد. أعداؤنا اليوم ثلاثة: العالم والجسد والشيطان، وحتما سيهزمونك يا صديقي إذا كنت غير متأكد من خلاصك. أخي المستمع، إن رايتنا هي المسيح، فهو راية الله الوحيدة وراية تلك الفرقة المحاربة الوحيدة المجتمعة في برية العالم لتحارب ضد أجناد الشر وتجاهد في مواقع الرب. فالمسيح هو الراية لكل شيء، وإذا اتخذنا سواه لا يجعلنا لائقين لتلك الحرب الروحية التي دعينا إليها. وحسرتاه على أن كثيرين من المعترفين بأنهم من كنيسة الله ينسون رايتهم الخاصة، ونجدهم يحاربون تحت راية أخرى، وهذا عين الهزيمة. إذا أردنا الثبات في يوم الحرب فلا نعترف براية مهما كانت إلا المسيح وكلمته. كل مؤمن في كنيسة الله لديه مركز معين، كل خدمة في الكنيسة يجب أن يقودها الروح القدس. نحن بروح واحد اعتمدنا إلى جسد يسوع المسيح، وعندما دخلت إلى جسد المسيح أصبحت عضوا فيه، لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعنا سقينا روحا واحدا، فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. عندما يضعك في هذا الجسد فهو يضعك هناك لتخدم. كل مؤمن يمتلك موهبة من الله. أنت لديك موهبة يا أخي، وعليك أن تمارس موهبتك في الخدمة المسيحية. في الجسد المادي يوجد أعضاء كثيرة، ولكل عضو عمله الخاص. في القدم وحدها توجد 20 عظمة، وفي جسد المسيح توجد مواهب متعددة، ومن نعمة الله أن يسمح لنا بممارسة هذه الموهبة وتشغيلها، وكل هذا ليتم بقيادة الروح القدس. صديقي، عليك أن تجد مكانك في المحلة. هل أنت تحتل مكان غيرك؟ علينا أن نشجع كل عضو في الكنيسة أن يجد مكانه الذي لا يملأه سواه. لديك موهبة من الله ويريدك أن تستخدمها. وفي الختام أعود فأسألك، هل أنت واثق ومطمئن من جهة نسبتك يا صاحب العزيز؟ وهل الأمر مقرر بأنك في جانب الرب؟ أرجوك ألا تترك هذا السؤال العظيم الهام قبل أن تجيب عليه بأمانة وصدق.